بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمؤمنين.
آمين.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة، وقد كان رحمه الله تعالى يتكلم عن الآيات والأدلة على الحجاب من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو في قوله وفي تفسير قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال رحمه الله تعالى: ومن نازع فقال بكشف الوجه، لأن الله لم يصرح بذكره هنا، فإنا نقول له إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا الرأس والعنق والنحر والصدر والعضدين والذراعين والكفين، فهل يجوز الكشف عن هذه المواضع؟ فإن قال لا قلنا: والوجه كذلك لا يجوز كشفه من باب أولى.
صلى الله خير. نعم.
صلى الله عليه. لأنه موضوع الجمال والفتنة، وكيف تأمر الشريعة بستر الرأس والعنق والنحر والصدر والذراعين والقدمين، ولا تأمر بستر الوجه وتغطيته، وهو أشد فتنة وأكثر تأثيرا على الناظر والمنظور إليه. وأيضا ما جوابكم عن فهم نساء الصحابة رضي الله عن الجميع في مبادرتهن إلى ستر وجوههن حيث نزلت هذه الآية؟ قال رحمه الله تعالى: والوجه الرابع: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لما أمر الله سبحانه بإخفاء الزينة وذكر جل وعلا كيفية الاختمار وضربه على الوجه والصدر ونحوهما، نهى سبحانه لكمال الاستتار ودفع دواعي الافتتان نساء المؤمنين إذا مشينا عن الضرب بالأرجل حتى لا يصوتوا ما عليهن من حلى كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بذلك فيكون سببا للفتنة، وهذا من عمل الشيطان. وفي هذا الوجه ثلاثة دلالات. الأولى: يحرم على نساء المؤمنين ضرب رجلهن ليعلم عليهن من زينة. والثاني: يجب على نساء المؤمنين ستر رجلهن وما عليهن من الزينة، فلا يجوز لهن كشفها. والثالثة: حرم الله على نساء المؤمنين كل ما يدعو إلى الفتنة، وإنه من باب الأولى والأقوى يحرم سفور المرأة وكشفها عن وجهها أمام الأجانب عنها من الرجال، لأن كشفه أشد داعية لإثارة الفتنة وتحريكها، فهو حق بالستر والتغطية وعدم إبدائه أمام الأجانب، ولا يستريب في هذا عاقب. فانظر كيف انتظمت هذه الآية حجب النساء عن الرجال الأجانب من على الرأس إلى القدمين، وإعمال سد الذرائع الموصلة إلى تعمد كشف شيء من بدنها أو زينتها خشية الافتتان بها، فسبحان من شرع فأحكم.
سبحان الله.
قال رحمه الله: الدليل الخامس: الرخصة للقواعد بوضع الحجاب، وأن يستحفظن خير لهن. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستحففن خير لهن والله سميع عليم. رخص الله سبحانه للقواعد من النساء، أي العجائز اللاتي تقدم بهن السن، فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد أن يضعن ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار التي ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب على نساء المؤمنين، فيكشفن عن الوجه والكفين، ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطين. الشرط الأول: أن يكن من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوة. وهن اللاتي لا يرجون نكاحا فلا يطمع فلا يطمعن فلا فلا يطمعن فيه ولا يطمع فيهن ان ينكحن لانهن عجائز لا يشتهين ولا يشتهين. اما من بقيت فيهن بقيه من جمال ومحل للشهوه فلا يجوز لها ذلك. والشرط الثاني ان يكون غير متبرجات بزينه، وهذا يتكون من امرين، احدهما ان يكون غير قاصدات بوضع الثياب التبرج لكن التخفف ان احتجن لهم، وثانيهما ان يكون غير متبرجات بزينه من حلى وكحل واصباغ وتجمل بثياب ظاهره الى غير ذلك من الزينه التي يفتن بها. فلتحذر المؤمن التعسف في استعمال هذه الرخصه وان تدعي انها من القواعد وليست كذلك، او تبرز متزينه باي من انواع الزينه. ثم قال ربنا جل وعلا: وان يستحففن خير لهن، وهذا تحريض للقواعد على الاستحفاف، وانه خير لهن وافضل وان لم يحصل تبرج منهن بزينه. فدلت هذه الايه على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لوجودهن لوجوههن وسائر أبدانهن وزينتهن، لأن هذه الرخصة للقواعد التي رفع الإثم والجناح عنهن، إذ التهمة في حقهن مرتفعة وقد بلغن هذا المبلغ من السن والإياس، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، والعزيمة فرض الحجاب.
يعني الرخصة ما تكون إلا شيء يعني واجب يرخص فيه جزء منه. نعم،
صلى الله عليه. وبدلالة أن استحفاف القواعد خير لهن من الترخيص بوضع الثياب عن الوجه والكفين، فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من النساء المؤمنين، وهو أولى في حقهن وأبعد لهن من أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة، وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح. ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة على فرض الحجاب الوجه والكفين وسائر البدن والزينة بالجلباب والخمار. ثانيا، الأدلة من السنة المطهرة. تنوعت الأدلة من السنة المطهرة من وجوه متعددة بأحاديث متكاثرة، بالتصريح بستر الوجه وتغطيته تارة، وبالتصريح بعدم الخروج إلا بالجلباب العباءة تارة أخرى، وبالأمر بستر القدمين وإرخاء الثوب من أجل سترهما تارة، وبأن المرأة عورة والعورة واجب سترها تارة، وبتحريم الخلوة والدخول على النساء تارة، وبالرخصة للخاطب في النظر إلى مخطوبته تارة. وهكذا من وجوه السنن التي تحمي نساء المؤمنين وتحرسهن في حال من العفة والحياء والغيرة والاحتشام. وهذا سياق جملة من الهدي النبوي في ذلك. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشف.
هذا صريح في الحجاب. نعم،
صلى الله عليه. فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وهذا بيان من عائشة رضي الله عنها عن النساء الصحابيات المحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن واجبين تعارضا: واجب تغطية الوجه على المؤمنة وواجب كشفه على المحرمة. فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي وجهها، وإذا لم يكن بحضرتها أجنبي عنها كشفته وجوبا حال إحرامها. وهذا واضح الدلالة الحمد لله على وجوب الحجاب على جميع نساء المؤمنين. وقول في عمومه كما تقدم في تفسير آية الأحزاب، ويؤيد عمومه الحديث بعده. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.
وكنا
نمتشط قبل ذلك في الإحرام.
في الإحرام.
رواه ابن خزيمة والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت.
قالت أسماء. هذا الحديث قالت أسماء. سأل عندك. أسماء حديث أسماء آخر الحديث. الذي رواه ابن خزيمة.
أوله. وعن أسماء بنت بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.
عندك تعليق عليه ولا ما في تعليق؟ بس رواه ابن خزيمة والحاكم، وقال سهل على شرطيهما ووضعه الذهبي ينظف. نعم.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت
ينظر لإسناد ابن خزيمة والحاكم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت ولدربنا بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختبرنا بها.
نعم.
رواه البخاري وابو داود وابن جرير في التفسير والحاكم والبيهقي وغيره.
نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله فاختمرنا أي غطينا وجوههن انتهى.
نعم.
وقال شيخنا محمد الأمير رحمه الله تعالى في أضواء البيان وهذا الحديث الصحيح صريح فإن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن معنى قوله تعالى ولضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن وأنهن شققن آزرهن فاختمرنا أي سترنا وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالى ولضربن بخمرهن على جيوبهن المقتضي ستر الوجوه ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف أن احتياب المرأة
نعم
أن احتياب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى.
نعم.
وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمساعداتهن بامتثال أوامر الله في كتابه ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله ولضربن بخمرهن على وجوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن والله جل وعلا يقول وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فلا يمكن أن نفسرها أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن.
يعني هذا التفسير تفسير الصحابيات وتغطية وجوههن في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بيان منه وإقرار منه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في فتح الباري ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن حسين عن صفية ما يوضح ذلك ورفضه ذكرنا عند عائشة نساء قريش فضلهن فقالت إن نساء قريش لفضلاء ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها فأصبحن يصلين الصبح متعجرات كأن على رؤوسهن الغربة.
الله سود يعني رضي الله عنه. نعم.
كما جاء موضحا في رواية البخاري
هذا هو الامتثال هذا هو الامتثال إذا سمع الإنسان النص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل هو هذا حقيقة العبد وهي العبودية. وأما في زمننا الآن بدأت ولم وكيف وهذا لم ينص عليه ولم يرد نصا وما إلى ذلك. نعم.
صلى الله عليه.
وأما عبودية المرء فينبغي عليه الامتثال إذا سمع نصا امتثل واستجاب. نعم.
صلى الله عليه. فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجه من قوله تعالى ولضربن بخمرهن على جيوبهن من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمانا بتنزيله كما ترى. فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة فيدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات.
هذا غريب وهذا في زمننا الآن أنهم من يتفوه يقول لم يرد نص لا في كتاب ولا في سنة وإنما هي من العادات والتقاليد فهذا يكذب بنصوص الكتاب والسنة. نعم.
عجاه إلى إرواء الغليل وقال صحيح عاشة الشيخ
من اللي عزاه إلى
في الدور السنين
عزاه إلى
إرواء الغليل ثم قال حكم المحدث صحيح عاشة الشيخ
ينظر للإرواء ما هو كيف سوى في الشيخ رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه. فالعجب كل العجب ممن يدعي
الشيخ رقم كام
الاستثمار. فالعجب وكل العجب من يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، فعنا الصحابيات فعنا ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله. ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري، وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى. حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وفيه: وكان صفوان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني وغمرت وجهي عنه من
البعيد.
حين عرفني
عرفني
صلى الله عليه وسلم فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي عنه بجلبابي. متفق على صحته.
هذا دليل على الحجاب، كان يعرفه قبل الحجاب، وبعدما نزل الحجاب كانت تتغطى وتستر وجهها وجسمانا
صلى الله عليه. وقد تقدم في تفسير آية الأحزاب أن فرض الحجاب لأمهات المؤمنين وعموم نساء المؤمنين.
لا.
وعن عائشة رضي الله عنها حديث قصتها مع عمها من الرضاعة، وهو أفلح أخو أبي
القعيس
صلى الله عليه، وهو أفلح أخو أبي القعيس لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب، فلم تأذن له حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب انتهى. وهذا اختيار من الحافظ في عموم الحجاب وهو الحق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وتلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اتفق على صحة.
نعم.
6092
أنت تشوف لنا تعطينا خبر عن نقطة أنت. طيب نعم، أو تأتي بالاحتمال تقرأ. طيب تفضل.
ثم قال حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلنا: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. اتفقنا على الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، وهو أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنها، وأن هذا هو عمل نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يخين شبرا. وقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهذا الدليل على تغطية المرأة جسمها أي حتى رجلها.
صلى الله عليه. والاستدلال من هذا الحديث بأمرين: الأول أن المرأة كلها عورة في حق النبي عنها بدليل أمره صلى الله عليه وسلم بستر القدمين، واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والجلباب لهذا الغرض المهم. والثاني دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس الأولى. والوجه مثلا أعظم فتنة من الخطأ.
لكن هل يقوم مقام تغطية المرأة رجلها بثوبها يقوم مقامها الشراب الذي تضع وترفع ثوبها؟ لا، لأن الشراب الذي يوضع على رجلها يبين حجم رجلها وحجم ساقها، ينبغي عليها ستر قدمها بثوبها، هذا هو الوجه. نعم. أي نعم، موجود الجوارب، وموجود التي تلبسها في الكفين، ولهذا نهى عنها في الإحرام. نعم.
صلى الله عليه.
إيش؟ لا تمشي بقليل وتسكر في بيتها أفضل لها من المشي خارج البيت. أي نعم، لا تقول تخرج على أساس أنها يعني كثرة خرجاتها أنها تطيح أو أن ثوبها يتسخ بالأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا قال يطهره ما بعده، قال يطهره ما بعده، وكنا جرنا يعني ثيابهم. ولا ينبغي للمرأة أن يكون ثوبها قصيرا ولا يكون تكون عاصية. نعم
صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب القياس الأولى، فالوجه مثلا أعظم فتنة من القدمين، فستره أوجب من ستر القدمين.
نعم.
وحكمة الله العليم الخبير تأبى الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة.
نعم.
ثم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها.
وهي في قعر بيتها أقرب ما تكون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وهي في قعر بيتها مستورة مصونة. نعم
صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير. وجه الدلالة منه أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة وتغطيته. وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد ظفر المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منه شيئا ولا خفها. وعنه أيضا كل شيء منها عورة حتى ظفرها ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال وهو قول مالك انتهى. ثم قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. متفق على صحته.
يعني الحمو أقارب الزوج. نعم.
وهذا الحديث دال على فرض الحجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على النساء وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب الزوج بالموت، وهذه عبارة بالغة الشدة في التحذير. وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريقة الأولى كما ثبت بحديث أخر صار سؤالهن متاعا لا يكون إلا من وراء الحجاب، ومن دخل عليهن فقد خرق الحجاب، وهذا أمر عام في حق جميع النساء، فصار قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب عاما في جميع النساء. ثم قال رحمه الله تعالى حديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته.
جزاك الله خيرا.